بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 84 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس 8 على وجه الخصوص في كتاب التحبير. كنا قد افتتحنا الحديث في هذا النوع الذي عقده السيوطي رحمه الله في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم، وذكرنا أن في هذا خلافا مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم. القول الأول أنها الآيات الخمس الأول من سورة العلق، قد دل على هذا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في أول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت قصة يعني نزول جبريل عليه السلام عليه في غار حراء ونزل عليه بالآيات الخمس في القصة المعروفة. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الأول وهو القول الراجح عند أهل العلم. القول الثاني أنها هي سورة المدثر، وقد وقفنا عند قول والقول الثالث أنها سورة الفاتحة. الآن نقرأ حجة القول الثاني وهو الذي وقفنا عنده. قال: وحجة الثاني ما في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا كنتم تذكرون تحدثنا عن سيرته، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. قال: سألت جابر بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحجة الثاني ما في الصحيحين عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ باسم ربك. قال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي.
يعني مشيت في بطن الوادي، لأن لما نزل من غار حراء هذا كان يعني في إحدى خروجه صلى الله عليه وسلم ومكثه في هذا الغار، في هذا الغار يتعبد الله ويدعوه ويذكره. نعم. قال بعد ذلك: نزلت فاستبطنت بطن الوادي، يعني مشيت في بطن الوادي. نعم. فنوديت
فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جابر بن عبد الله، لكن كما ذكرت إن حديث جابر رضي الله عنه هنا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة. أولا قالوا إن حديث جابر محمول على ما نزل بعد فتور الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الوحي قد يفتر، يعني يتوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما أسابيع، قد يكون هذا لسبب أو لغير سبب. قالوا: فإن أول ما نزل بعدما فتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات الخمس الأول من سورة العلق هي نعم سورة المدثر. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا إن أول ما نزل للنبوة هي الآيات الخمس الأول، في سورة العلق، وما نزل في سورة المدثر هذا ما يتعلق بالرسالة. ولذلك يقول العلماء إنه نبئ بالخمس الأول وأرسل بسورة المدثر، لأن الآيات الخمس الأول ما فيها دعوة وطلب البلاغ ودعوة الناس إلى هذا الدين، لكن سورة المدثر نعم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره. الجواب الثالث أن سورة قالوا إن سورة المدثر هي أول سورة نزلت كاملة قبل نزول تمام سورة العلق، لأنه كما ذكرنا في حديث عائشة أنها خمس آيات فقط في أول سورة العلق، ثم نزلت بعد ذلك، قالوا سورة المدثر نزلت كاملة ثم بعد ذلك قد نزلت سور أو كذا، ثم نزلت بقية سورة العلق، ثم نزلت بقية سورة العلق. قالوا أيضا يعني وهذا جواب ثالث أو رابع، نعم الجواب الرابع، قالوا أن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، وحدث بما بلغه هكذا، فبلغ فيما يعني نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة أصرح وأوضح، وإلا كلاهما في الصحيح، حديث عائشة في الصحيحين وحديث جابر أيضا في الصحيحين. وهناك جواب خامس، قالوا أنه جاء في إحدى روايات حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرفعت رأسي، كما هنا ذكر السيوطي في رواية أخرى قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت. فهذه الرواية الصريحة على أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة وأقرأه الآيات الخمس الأول. فهذه الرواية أيها الإخوة رواية صريحة واضحة على أنه يقول فإذا جبريل الذي جاءني بحراء، فدل على أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآيات الخمس الأول من سورة العلق، ثم سورة المدثر، ثم هناك أيضا سنقرأ أن هناك سور أيضا هي تعد من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب على كل حال، قال وحجة الثالث اللي هو من قال إن أول ما نزل هي سورة الفاتحة، نعم قال وحجة الثالث ولم يذكره البلقيني، نعم ما رواه البيهقي،
وحجة الثالث ولم يذكره البلقيني ما رواه البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله،
هو عمرو بن شرحبيل هذا تابعي، فهذا الأثر مرسل وهو ضعيف لا يقاوم الأحاديث التي في الصحيحين، هذا على كل حال، لكن نسمع. نعم قال قلت لخديجة، نعم
قال لخديجة إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فذكر الحديث وفيه فأتي ورقة بن نوفل فقص عليه فقال له إذا أتاك فأثبت له حتى تسمع ما يقول،
نعم إلى آخره. على كل حال هنا قال البيهقي هذا منقطع،
قال البيهقي هذا منقطع، وإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر.
نعم على كل حال هذا الأثر هو دليلهم، وهو أثر كما قال البيهقي ونبه عليه الأئمة أنه أثر منقطع لأنه مرسل. إذن الصحيح الآن كما قلنا هي الخمس الآيات الأول من سورة العلق ثم المدثر، ثم بعد ذلك يعني ذكر هنا قولا يعني رواية في ترتيب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد على كل حال، ما دل عليه الدليل أنها من أوائل ما نزل سنقرأه، أما الترتيب هكذا أنها سورة هكذا ثم كذا ثم كذا هذا يعوزه الدليل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن أول ما نزل بمكة، الآن نأخذ فائدة أخرى وهي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم قال البلقيني وهو شيخ السيوطي، نعم
قال البلقيني وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، وفي قول علي بن الحسين
زين العابدين رحمهم الله نعم. وقال عكرمة
بل البقرة وكلاهما مرسل بلا إسناد.
نعم. وهناك قول ثالث أيضا مشهور أنها سورة القدر، ولكن المشهور عند أهل العلم أنها سورة البقرة. بل حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، حكى اتفاق الأمة على أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي سورة البقرة. ولكن كما قال العلماء هذا الاتفاق يعني فيه نظر، فإن هناك من خالف، يعني هذا مثلا علي بن الحسين زين العابدين يقول إنها سورة المطففين، وهناك من قال إنها سورة القدر، وروي عن جماعة من السلف. لكن نحن نقول المشهور، لأن كلمة الاتفاق أدق وهي صعبة، لكن يقال المشهور أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي سورة البقرة، وأيضا سورة المطففين، وأيضا سورة الأنفال فإنها نزلت بعد غزوة بدر وهي من أوائل غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هكذا على وجه المقاربة. بعد ذلك ذكر جملة يعني من الآثار والترتيب الذي ذكرته لكم، ثم ننتقل بعد ذلك. قال ففي البخاري، يعني الآن سيذكر السيوطي رحمه الله جملة من السور هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود،
قال ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهن من العتاق الأول.
نعم، يقصد سورة الإسراء والكهف وطه ومريم. نعم، قال إنها من العتاق الأول، يعني من السور يعني التي نزلت قديما، وكان يفخر رضي الله عنه يقول يعني إنني أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وهذا يعني من باب التحدث بنعمة الله عليه، وهذا شرف وفضل عظيم أنه كان من السابقين الذين أخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أكد عليه أن هذه السور من العتاق الأول. نعم. قال وفي البخاري أيضا، هو الآن يذكر السيوطي جملة من الأحاديث تبين لك يعني السور التي نزلت يعني في أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي البخاري عن عائشة،
قال وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أول ما نزل سورة المفصل.
نعم، المفصل على خلاف بين أهل العلم من أين يبدأ، والراجح عندهم أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، هذا هو المفصل. قد كان للسلف رحمهم الله عناية به، ابن عباس رضي الله عنهما قد حفظه في أول شبابه، وكان يقول لما قيل له في أمر قال كيف وقد أحكمت المفصل. ولذلك كان من منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعليم الأبناء حفظ المفصل والحفظ منه، هكذا هذا هو منهج السلف. يعني لو واحد الآن بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ما نقول أخطأت، لكن نقول منهج السلف طريقتهم في التعليم أنهم كانوا يعنون بالمفصل، يقرؤونه ويحفظونه ويتعلمونه، هكذا كانت طريقتهم رحمهم الله تعالى. نعم. قال فيها ذكر الجنة والنار،
قال فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لقد نزلت بمكة وإني جارية ألعب والساعة أدهى وأمر.
نعم، هذا تخبر عن عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل كثير ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المفصل، وتذكر وهي جارية تلعب أنها سمعت هذه الآية ولا تزال تحفظها، وهي آية من سورة القمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم.
قالت تقول
رضي الله عنها ومن أوائل
ما نزل بالمدينة الأنفال، كما في الحديث المشهور عن عثمان أخرجه الحاكم وغيره.
نعم، هناك دعوة دعا بها بعض الناس، وهذا ولا شك منهج باطل، دعوا إلى ترتيب القرآن حسب نزوله، وهذا ولا شك يعني كلام مردود وباطل من أوجه كثيرة. أولا أنه لا يمكن فعل هذا، لا أحد يستطيع أن يرتب القرآن حسب نزوله. ثم أيضا هو مخالف، مخالفة صريحة لا تجوز، لما كانت عليه العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. فكون الإنسان يقرأ يقول لا سأقرأ حسب النزول، أنت مخطئ، أنت الآن تخالف ما استقر عليه الأمر وكانت عليه العرضة الأخيرة، وهو الذي أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته واتفقت الأمة عليه بعد ذلك، فلا يجوز المخالفة. وهذه على كل حال دعوة باطلة ردها العلماء قديما وحديثا. طيب الآن سننتقل إلى مسألة مهمة، ألا وهي نزول القرآن، أول ما نزل القرآن في موضوعات مخصوصة. يعني مثلا موضوع الجهاد في سبيل الله، ما الآيات التي نزلت فيه؟ أول آية نزلت فيه في الربا، في الخمر، في الأطعمة. وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، حتى نعرف التدرج في الأحكام الشرعية، نعرف فقه الأحكام أيضا، حتى لا نقدم شيئا على شيء. وفيها أيضا بيان حكمة التشريع ومقاصد هذا الدين العظيم، أنت تعرفه من خلال هذه الأوليات، يسمونها العلماء أوليات في موضوعات مخصوصة، أوليات في موضوعات مخصوصة. وهو الآن يعقد لك السيوطي رحمه الله، يعقد الآن لنا فرع، يعني فرع يعني مسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرع من هذا النوع، أول آية نزلت في القتال مطلقا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ورواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه. وأول آية نزلت فيه بالمدينة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، حكى ابن جرير.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، في مكة لم يكن هناك جهاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة ولم يكن هناك جهاد، لم تكن هناك دولة ولم يكن هناك في إمام، ولا ظروفهم وأحوالهم هناك لم تكن مهيئة لا للجهاد ولا للقتال، وإنما أمروا بالعفو والصفح. ولذلك تجد في آيات كثيرة: فاصفح عنهم وقل سلام، ادفع بالتي هي أحسن، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك بدأت آيات الجهاد، القتال في سبيل الله عز وجل. فأولها، وإن كان في خلاف، والسيوطي رحمه الله ذكر الراجح مباشرة وهو اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال إن أول آية نزلت في القتال هي آية الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: قد علمت أن سيكون جهاد، يعني سيكون جهاد مستقبل. لكن مو معناه أن لما نزلت الآية حملوا السيوف وركبوا الخيل وأغاروا على العدو أو قاتلهم، لا، هذه بس فيها يعني إرهاص، فيها تهيئة، فيها استعداد، لأن أمر الجهاد في سبيل الله أمر عظيم، وفيه أنفس وفيه أموال وفيه أشياء كثيرة جدا، فلذلك هذا من باب التهيئة والتمهيد والتوطئة. قالوا ثم نزلت الآية الثانية، لأن هذا على التدرج. الآية الثانية قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني أن يكون الجهاد بالمقابل، إن قاتلكم الكفار فقاتلوا، ما قاتلوكم لا تبدأوا بالقتال. هذه أيضا هي المرحلة الثانية من مراحل القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك نزلت الآيات، وبعضهم أيضا يجعلها على مراحل، لكن أنا أذكرها على وجه الإجمال، كقوله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وغير ذلك من الآيات. فهي يعني على وجه الإجمال ثلاث مراحل: تمهيد وتوطئة، ثم بعد ذلك الجهاد بالمقابل، ثم بعد ذلك الإذن بالجهاد، وبعض أهل العلم يفصل أيضا في المرحلة الثالثة. طيب الآن هذه أولية أيها الإخوة في أمور الجهاد والقتال. طيب الآن نتكلم عن الأطعمة، وإن كان هذا ليس عليه يعني أدلة واضحة وصريحة، لكن نقرأ ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. نعم، قال: وأول آية،
وأول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام إلى آخرها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ثم آية النحل: فكلوا مما رزقكم الله. وبالمدينة آية البقرة: إنما حرم عليكم الميتة. ثم آية المائدة: حرمت عليكم الميتة. الآية، قال ابن الحصار.
نعم، لكن كما قلت يعني إن هذا الترتيب ليس عليه دليل، وليس فيه رواية لا عن صحابي ولا عن التابعين الذين أخذوا، ولذلك يعني كما يقول بعض أهل العلم ليس في سرد هذه الآيات ما يدل على ترتيب في نزولها، ليس هناك ما يدل على ترتيب الأولية في نزولها، والله أعلم، ولذلك نتجاوزها. نأخذ بعد ذلك أول آية نزلت في الخمر. نعم،
قال: وأول آية نزلت في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم آية النساء. ثم آية المائدة، رواه الترمذي وغيره من حديث عمر وصححه، وقال جماعة منهم ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس.
نعم، بالنسبة لآيات تحريم الخمر قيل إنها ثلاث، وهذا هو الذي ذكره هنا، ولكن القول المشهور أنها أربع آيات. أولها ما نزل في سورة النحل في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سكرا أي خمرا. الله عز وجل أخبر أن يعني مما كان عليه الناس وبخاصة العرب كانوا يتخذون الخمر من شيئين، إما من التمر أو من العنب، ولا يزال نسأل الله العافية من يتعاطونه يعني يصنعونه منهما. الله عز وجل هنا في هذه الآية الكريمة قال: تتخذون منه سكرا، قال ابن عباس خمرا، ثم قال سبحانه: ورزقا حسنا. قال المفسرون: الله عز وجل وصف الرزق بأنه حسن، ولم يصف السكر بأنه حسن، مما يدل على بداية التحريم، وأنه لا خير فيه، وأنه ليس بحسن، ففيه تمهيد وتوطئة. واضح أيها الإخوة؟ إذن قال المفسرون: كون السكر لم يوصف بأنه حسن، وإنما وصف الرزق، نعم، الناس لا تزال تأكل التمر وتأكل العنب وتبيع وتشتري وتستفيد منه حتى في المستقبل، يعني إما زبيبا وإما تمرا يكنز ويستفاد منه، فهذا حسن ولله الحمد. لكن السكر اللي هو الخمر الذي اتخذ منه، الله عز وجل لم يصفه بأنه حسن. قالوا: فدل هذا على أن يعني تنبيه وتوطئة على أن الخمر لا خير فيه، وأنها ليست بحسنة وإلى آخره. ثم بعد ذلك قالوا: هي آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنافع هذه كما قال المفسرون رحمهم الله منافع عند من يرى حلها، أما المؤمنون الموفقون فهم يرون أن الخمر حرام وليس فيها منافع البتة، لكن نعم من يتعاطون الخمر والمخدرات والمسكرات وما يتفرع عنها نسأل الله العافية، هؤلاء يعني يرون فيها منافع، أولا كسب الأموال، والآن تجارة رائجة الآن في المخدرات والخمور وغير ذلك، أيضا كما تقول العرب تجعل الجبان شجاعا والبخيل كريما ونحو ذلك ومثل هذا، وهذا كله باطل، أهل الإيمان لا يرون هذا، وإنما يرون أنها محرمة، لكن الله عز وجل ذكر ما كان عند العرب الذين نزل فيهم القرآن. ثم بعد ذلك حرمت عند الصلاة وفي يعني قبل الصلاة وأثناء الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم تعرفون القصة لما حصل بين الصحابة ما حصل، ومنهم علي كان في ذلك الموقف وحمزة وغيره، يعني فحصل ما حصل، ثم شربوا الخمر، منهم من شرب الخمر فلما أقيمت الصلاة عبث بعضهم وأخطأ فيها، فنزلت على كل حال الآية. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل بعد ذلك التحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونزلت بعد ذلك الآيات بعدها في مؤكدة على تحريم الخمر. طيب، نأخذ في يعني آخر ما نزل.
قال:
نعم، هناك أيضا ذكر العلماء الربا، قالوا إنه أيضا نزل على التدرج. قال: أول ما نزلت آية الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم نزلت الآية في تقبيح عمل اليهود: أكلت الربا، أكلت السحت، فالله عز وجل نعى عليهم وحذر من أن نسلك طريقهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. قالوا: ثم نزل بعد ذلك التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا ذكروه. طيب، آخر ما نزل. نعم،
قال: وأما آخر ما نزل.
هنا عندنا ما نتكلم أيها الإخوة عن آخر ما نزل، نتكلم عن أمرين: عن آخر ما نزل من الآيات، هذه مسألة، ثم نتكلم أيضا عن آخر ما نزل من السور، وهذا أيضا فيه اجتهاد. أما آخر ما نزل من الآيات ففيه أكثر من 8 أقوال، لكننا نقتصر هنا. السيوطي ذكر 4 وسأملي 5 فيها بركة إن شاء الله. طيب، أول ما نزل روى الشيخان.
قال: وأما آخر ما نزل فروى الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت: براءة.
نعم، هذا قول قاله البراء بن عازب، وهذه كلها اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم، يعني كل واحد اجتهد وقال بما يعلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان في كلام من المعصوم صلى الله عليه وسلم ما أحد يتعدى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أول آية كذا آخر آية كذا ما أحد يتجاوز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من صحابي ولا من بعده، وإنما يعني هو اجتهاد، وكل أخبر بما يعني سمع وبما بلغه وبما جالسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنهم قالوا هي آية الكلالة، هذا قول البراء بن عازب، وهذا الحديث هو في الصحيحين. وآخر سورة، نعم، هي سورة التوبة. هو على كل حال آخر ما نزل من السور سورة المائدة وسورة التوبة، هذه يجب أن تعرفهما. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه ليس في سورة المائدة شيء منسوخ. وقالوا: إن سورة التوبة لماذا هي من أواخر ما نزل؟ قالوا: لأنها نزلت بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي من أواخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القول أول. طيب، الثاني أخرج البخاري.
قال: وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت آية الربا.
نعم، آية الربا، نعم، هذا قول مشهور، وكان يقوله ابن عباس أن آخر آية نزلت هي آية الربا. نعم.
وروى البيهقي عن عمر مثله. وأخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين.
نعم، هذا أيضا فيه زيادة آية الدين، وهما على كل حال قريبتان، هذا القول الثاني. طيب، أخرج النسائي، هذا القول الثالث.
وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه: آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
نعم، وهذا هو القول المشهور عند المفسرين رحمهم الله، قالوا إن هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه مكث بعدها 81 يوما، وقيل 31 يوما، والله أعلم، وأنه مكث بعدها 7 ليال، يعني أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت قريبة بعد نزول هذه الآية. ويعني أهل المناسبات في القرآن الكريم يقولون يعني أن حسن ختام القرآن أن تكون آخر آية نزلت هذه الآية العظيمة، وفيها محاسبة للنفس واستعداد. أنت يا عبد الله يا أمة الله سمعتم القرآن وفقهتم أحكامه وعرفتم ما فيه، فالله الله استعدوا لذلك اليوم الذي سوف تحاسبون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، والله عز وجل هنا يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. فالله الله يا أخي، هل أعددت لذلك الموقف جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ نعم، ما دام أنك في زمن المهلة فاستعد للقاء الله في ذلك اليوم، واستعد بما تقدم وما قدمته أيضا من الأعمال الصالحة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا يوم الحساب ويوم النظر في الأعمال، فاستعد للقاء. ولذلك قال يعني أهل المناسبات في القرآن الكريم قالوا إن حسن أن تكون آخر آية نزلت في القرآن هذه الآية العظيمة، وهي آية محاسبة ومراجعة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأنفسنا. بعد ذلك بعد أسطر قال وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب، هذا هو القول الرابع. نعم،
قال رحمه الله تعالى،
نعم،
وروى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله،
لا وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآيتين من آخر سورة التوبة. وكل حال آخر التوبة، التوبة هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أملي عليكم قولا خامسا لشهرته، وهو قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول سعيد بن جبير انطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله هل للقاتل من توبة، فتلى ابن عباس هذه الآية قال إنها آخر أو قال من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء. وهذا على مذهب ابن عباس في الأول أنه كان لا يرى للقاتل توبة، وهذا من الزجر والوعيد الشديد على تحريم الأنفس وعلى التحذير من استباحة الدماء بغير حق، والله المستعان. ولكنه بعد ذلك رجع إلى قول الجماعة أن القاتل مثل غيره فعل ذنبا ومن تاب تاب الله عليه، لكن يبقى الحق الخاص لهذا القتيل وحق الدولة والحقوق الأخرى، لكن من تاب تاب الله عليه والله أعلم. بعد ذلك قال وروى مسلم اللي هو آخر السور نزولا حتى نطيل، روى مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا نعم كما في قصته مع عمر. كذلك روى الترمذي والحاكم آخر سورة نزلت المائدة، أيضا في الحديث الأخير حديث في الحديث المشهور أن براءة من آخر ما نازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا يعني ما دلت عليه الأدلة. أشهر السور كما قلنا سورة إذا جاء نصر الله والفتح، سورة المائدة، سورة التوبة، هذه من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف عند هذا الحد ونبدأ القراءة، نكمل ما جاء في باب الهبة والعمرة والرقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعن جابر رضي الله عنه في صفحة 59. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة. العمرة هذه كانت موجودة في الجاهلية، إلا أن الإسلام رتبها ونظمها وأقام لها الأحكام المناسبة. فالعمرة معناها أن يقول رجل: يا فلان، هذا البيت لك ما عشت أو ما دمت حيا، أو لعمرك، يعني ما دمت أنك قد عمرت. فكانوا في الجاهلية إذا قال هذا، أو أنها قال لرقبتك، يعني أن رقبتك ما دامك حي، ما دامك حي ورقبتك يعني ناهضة وترى، وقيلنا مشتقة من الترقب، كل واحد ينظر إلى الثاني، الذي أعطى والذي أخذ. كانوا في الجاهلية يستمرون إلى حياة الذي أعطي، فإذا مات أرجعت إلى صاحبها الأول. أما في الإسلام فالذي يظهر الآن من هذه الأدلة أنها يعني يتملكها الذي أعمرت له ولعقبه، فهي تنتقل إلى الورثة ولا تعود إلى صاحبها الأول. والأدلة في هذا صريحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، خلاص العمرة تستمر له ولعقبه، كما جاء أيضا في الرواية الأخرى: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتقل إلى ورثته. طيب ماذا نقول في كلام جابر رضي الله عنه هنا؟ فرق، هذا اجتهاد منه، قال: ولمسلم، هذا الآن لازلنا في الحديث، قال: ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني أمسك عليك مالك، لا تروح تعطيها فلان وتجعلها عمرة، تقول خذها عمرك في حياتك، إذا أعطيتها خلص سيأخذها ويأخذها أيضا عقبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فدل هذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتقل إلى عقبه، وأنه لا يأتي أصحاب الأول الذي أعمرها، الذي أعطاها إياه مثلا لو مات، أو هو كان حيا وقال أرجعوها لي، خلاص ما في إرجاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالك، ما حد قال لك يا فلان إنها لك عمرك و إلى آخره، أمسك عليك مالك، لا تفسدوها، لا تعطيها فلان ثم تقول سأرجع فيما أعطيته إياه، لا خلاص، ما دام أنك قلت هي لك ما دمت حيا، ما عشت في عمرك، في كذا، فهي تنتقل إلى الورثة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني أنهم سيرثونها. أما قول جابر رضي الله عنه وفي لفظ إنما العمرة، هذا جابر رضي الله عنه يقول: التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، يعني قال نعم هذه إذا جاء فيها النص. أما إذا قال هي لك ما عشت ولم يذكر العقب فإنها ترجع إلى صاحبها. قالوا هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، ما قال، يعني إن قال ما عشت فمعناها أنها ترجع إلى صاحبها الأول، إن قال إنها لك ولعاقبك خلاص ما ترجع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. في رواية مسلم الآن وقد سمعناها: فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وهذا كلام المحققين من أهل العلم، وانتصر له سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال يعني أن الرواية هنا صريحة، وهذا اجتهاد من جابر. كذلك رواية النسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فهو لورثته. هنا أطلق، ما قال ما عشت ما دمت حيا، لا، أي لفظ فيه العمرة والرقبة فإنه له ولورثته من بعده، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التوجيه والإرشاد سواء في الأحكام أو في الآداب والأخلاق، فدين الإسلام دين الأخلاق، دين الخلق، دين الأدب. ففي الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت هنا يعني تصدق به رضي الله عنه في سبيل الله، أعطى هذا الفرس، قال هذا في سبيل الله، أي واحد يركبه ويجاهد في سبيل الله فهو صدق، يذهب عليه. قال فأضاعه صاحبه، أخذه واحد من عمر رضي الله عنه ولكن لم يحسن إلى هذا الفرس، كان لا يعلفه لا يعتني به، والفرس بالذات يعني سبحان الله الفرس لابد تكون له عناية خاصة، يعني الحيوان عموما لابد له عناية وأكل ونظافة إلى آخره، الفرس كما يقول أصحابها ومن عندهم يعني خيول وكذا لها عناية خاصة واتجاه معين لابد، وهي تعرف أصحابها وتهتم في هذا الأمر. الخيل إذا كانت مع صاحبها يعني عرفته وأعانته بل وتنصره حتى في مواضع القتال. ولذلك يقال إن أحد الشعراء كان سجينا عند ابن عباد أحد ملوك الطوائف، ملوك الطوائف هذا ولا لما كان في أواخر الدولة الإسلامية في الأندلس وبدأت الدنيا تتفرق ملوك طوائف، هذا واحد في طليطلة، هذا واحد في قرطبة، هذا واحد في غرناطة، يعني ملوك طوائف كل واحد. فالمهم أن هذا واحد قال له ابن عباد كان أميرا وسجن واحد من الشعراء لأمر ما لا أدري ما هو. المهم الشاعر هذا تيسر له أن خرج من السجن وركب فرسه، لما ركب الفرس الفرس استغربت، يعني انقطع عنها زمن ثم جاء وركب عليها وفي آخر الليل وهي تعرف صاحبها، قال لها بيتا يعني قصيدة من ضمنها أتذكره، قال عدس، هي اسمها عدس يعني كان يسمي الخيلة عدس، ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. هذا أحد شواهد شراح ألفية بن مالك، لأنهم يقولون أن اسم الإشارة يقع موقع اسم الموصول، يعني هو قال عدس يعني يا عدس ما لعباد عليك إمارة، يعني خلاص الآن أنت الحمد لله نحن أحرار ونطلع من السجن، أمنت أنت الآن آمنة، وهذا الشاهد هنا في كلمة وهذا التقدير والذي يعني أوقع اسم الإشارة موقع اسم الموصول، قال وهذا الذي لا وقال وهذا نعم قال وهذا تحملين طليق، قال أنت الآن الحمد لله طليقة وأنا الآن طليق ونركب الفرس ونتكل على الله. فالمهم أن الفرس تعرف صاحبه. هذا الرجل الذي أخذه من عمر الفرس لم يعتني به، ورأى عمر رضي الله عنه أنه ما اعتنى به، فعمر رضي الله عنه أراد أن يشتريه منه، هو صحيح ما يقول أعطني فرسي لأنه وهبه له، لكن قال فظننت أنه بائعه برخص، ما دام أنه ما يعتني بهالفرس قال الله أعلم بيدخل بالسوق ويبيع بأقل ثمن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا أيها الإخوة نعيد ونكرر مبلغ عناية الصحابة بالأحكام الشرعية وبالفتوى، وأي أمر يقع في أنفسهم يتجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من السؤال. ونحن وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسنته ولله الحمد بينة وواضحة ومنشورة، تذهب وتسأل العلماء وتستفتي. هذا عمر رضي الله عنه قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني لا تشتريه، طيب يا رسول الله هذا يبيعه الآن بيدخل به؟ قال لا، لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، حتى لو يبيعك إياه بدرهم لا تشتري منه. قال العلماء لماذا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه يخشى أن هذا الرجل يستحي من عمر فيقلل من الثمن، أو أنه لا يأخذ معه ويعطي ويعطيه في أقرب شيء. بل جاء في بعض الروايات ما سبق لنا في الحديث السابق أن قال صلى الله عليه وسلم: فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فهذا ولا شك يعني دل على أن من وهب شيئا فإنه لا يجوز له أن يشتريه ممن وهبه له، لأن النفوس تضعف وقد ينزل في السعر وقد لا يعني يأخذ ويعطي معه من باب الحياء إلى آخره. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. هذا حديث عظيم وقد أشرت إليه من قبل، قد رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا كتاب الأدب المفرد فرع عن كتاب الأدب في صحيحه، لكنه لم يشترط فيه الصحة. يعني كتاب الأدب المفرد يباع الآن موجود ولله الحمد في مجلد واحد، مجلد صغير، وهو لم يشترط فيه، ولذلك يوجد فيه أحاديث ضعيفة وإن كانت قليلة. يعني الصحيح فيه هو الكثير وفيه ما هو ضعيف. البخاري رحمه الله لم يشترط الصحة فيه. أيضا رواه أبو يعلى وهو وله مسند، وهو من أقران النسائي رحمه الله تعالى، إلا أنه توفي بعده، توفي سنة 307 وقيل 308 من الهجرة بإسناد حسن. نعم، فالحديث إسناده حسن ولله الحمد، ودلالته واضحة أن مما يجلب المحبة ويحدث الصفاء والقرب هو الهدية. ولكم أثرت الهدية ولله الحمد في النفوس من التقارب ومن التآلف، خاصة بين يعني الأقران وبين الأقارب وبين الجيران، هذه ولا شيء، وبين الإخوة والزملاء لها أثر كبير هذه الهدية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. حديث أنس أيضا عند البزار بإسناد ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة هي بمعنى البغضاء والكراهية. فأنت إذا رأيت من أحد جفوة أو إعراض هات معك شيء يعني متيسر لك، إما قلم أو تمر أو حاجة ترى أنه يحبها، كتاب مثلا، أي شيء ترى أنه يحبه ويعني يكون قربة عنده، وتهديه ابتغاء ما يعني التقارب والمحبة. جاء في رواية عند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وحر يعني الضغينة والكراهية التي تكون في الصدور، والحديث أيضا فيه ضعف والله أعلم. فعلى كل حال الهدية باب عظيم من أبواب التقارب والتآلف، أيضا الزيارة، زيارة الناس في بيوتهم، إجابة الدعوة، السلام، البشاشة، التبسم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. كم من الناس والله يؤثر فيك بابتسامته، بالسلام، بالتلطف، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. أنت ما أنت قادر تسع الناس بأموالك، ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسطة الوجه. خلك مبتسم، تبسط، حسن أخلاقك، تكسب القلوب. أما كونك بتكسب قلوب الناس بالدينار والدرهم هذا صعب ولا يمكن. فالله الله يعني كان الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى من حسن الخلق بثناء الله عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، حديث أبي هريرة
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا.
لا،
وعن أنس رضي الله
عنه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله
رضي الله عنهما. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذان الحديثان من أواخر الأحاديث أو آخر الأحاديث في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات. هذا فيه نداء تكريم وتشريف للنساء، للمرأة لها حظ من التوجيه والإرشاد وعناية الإسلام بالمرأة، عناية عظيمة في أوجه كثيرة، ومنها التوجيه والإرشاد. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها. لا، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، قال لأنه قد يوجد بين البيوت خاصة بين النساء مواقف ويعني أحوال قد لا يطلع عليها الرجال. وإلا ليس معنى أن الرجل أيضا لا يهدي، لا، الرجل صاحب البيت يهدي وأولاده يهدون، لكن لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بهذا التوجيه؟ قال شراح الحديث: لما علمه صلى الله عليه وسلم من أنه قد يكون بين نساء الجيران من الشحناء، من البغضاء، من مواقف، من أحوال، وهذا يدل على مهوب فقهه صلى الله عليه وسلم، بل على دقيق فقهه وعلمه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أمور دقائق لكنها لا تخفى عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهنا قال لها: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. الفرس قال هو العظم الصغير إذا كان عليه لحم يسير، قالوا هو العظم إذا كان عليه لحم يسير، قالوا يعني وهذا وإن كان قليلا لكنه لا تحقره المرأة، تقدم ما استطاعت. قال أهل العلم: لم يذكر صلى الله عليه وسلم الإذن من الزوج في مثل هذا، لأن المسؤول عن البيت هو الزوج وليست المرأة. قالوا هو محمول على أحد أمرين: إما أن هذا الشيء قليل فلا يحتاج الإذن فيه، فالأمر يعني عظم عليه لحم، يعني شيء قليل لا يحتاج الإذن فيه. قالوا: أو أنه محمول على أن الزوج تعرف منه زوجته أنه رجل أريحي طيب النفس، ما هو من الزواج عندهم ضيق وأعوذ بالله ونكد ولا يحب الصدقة ولا البذل، نسأل الله الهداية للجميع. يعني بعض الرجال أعوذ بالله ضيقة عينه، ما يحب صدقة ولا يحب خير. لا، لكن إذا عرفت من زوجها أنه رجل لله الحمد مفتاح في الخير وعنده سعة بال وفي أمور العمل الصالح، فنعم الحمد لله تدفع مثل هذا وأكثر، مثل هذا وأكثر. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك، يستثنى من زوج وما الزوج، لو كانت المرأة هي صاحبة البيت، لنفرض أن زوجها مثلا ميت وهي صاحبة البيت فهي التي تدفع وتعطي. أو قالوا أن هذا المتصدق أو الهدية من مالها الشخصي فإنها نعم تدفعه ولا يشترط في ذلك إذن الزوج. مثلا عندها مال واشترت منه مثلا هدايا ذهب أو حاجات وبدأت ترسل للجيران، خلص الحمد لله، ما لا أحد يمنعها لأن هذا مالها وهي مستحقة، ولكن من باب الأدب والاحترام للزوج يعني لو أخبرته استأذنت منه فطيب. لكن على كل حال هذا حقها ومالها، تصنع به ما شاءت، تهدي للجيران، تهدي للأقارب، تعمل فيه ما أرادت إذا كان من مالها الخالص. الأثر الذي بعد ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن أبيه عمر الفاروق، ويعني مما يدل على إمامة الحافظ بن حجر وهو إمام في الرواية والدراية، ذكر أن المحفوظ وهذا هو الراجح أنه عن عمر رضي الله عنه، يعني موقوف على عمر، ولكنه يأخذ حكم الرفع، لأن مثل هذه الأحكام سبق لنا، ومثل هذا لا يقول عمر رضي الله عنه برأيه، لا شك أنه سمعه ورآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي دل عليه؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. هذه أيها الإخوة كما ذكرنا فيما مضى الهبة التي يراد منها العوض، يعني مثلا أنت تهب فلانا سيارة، أرض، تهبه كتب، أي شيء، تريد عوض. ما العوض؟ يعني هو يفهم أن مثلا إما أنك يسعى لك في شفاعة أو يعمل لك شيء معين أو كذا. طيب ما فعل لك ما تريده وجب عليه أن يرد، لأن هذه الهبة ليست للتبرر والإحسان وفعل الخير، هي هبة من أجل العوض، ولذلك وجب عليه، قال أهل العلم، لا بد من إعطائه العوض أو رد هبته، ولا يتملكها ولا يتملكها. لهذا متى أيها الإخوة في الهبة التي يراد بها العوض، يعني فلان تعطي فلان ولا لا بينك وبين الصداقة قديمة ولا شيء، ولكن هو يفهم أن تهب له هذا الشيء ليس من باب الرشوة. نحن قلنا أيها الإخوة، هدايا القضاة والعمال هذه كلها هذه الرشوة، وما يندرج أيضا واحد يهب لإنسان جالس على كرسي في مكتب وفيه معاملات وفيه كذا ويهب من أجل أن يقدم أو يؤخر، هذه رشوة ولا تجوز. لا، نحن نقول في الأمور العامة، فلان مثلا له شفاعة، له مقام، له كذا، فيهب له شيئا من أجل أنه يهتم وينشط في هذا الأمر، إن تم له فالحمد لله وهو يحصل عليه، إن لم يتم له فوجب عليه إرجاعها بنص هذا الحديث. قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. ما لم يثب يعني ما لم يعوض، ما لم يأته عوض عليها. إن جاءه العوض الذي يريده ربنا ولك الحمد، ما جاءه العوض فإنه يسترجع الهبة. لا شك أيها الإخوة هذه المسألة أيضا لها استثناءات ولها أحوال، ومن وقع في ذلك، لأن بعض الناس قد يدفع شيئا كثيرا ويدخل في إشكالات، هذا عد أعانه الله يتوجه إلى المحكمة ويرفع أوراقه إلى القاضي، والقاضي نسأل الله لقضاتنا التوفيق والإعانة ينظر فيما يحكم له به أو عليه، والله أعلم. طيب ممكن نتوقف عند باب اللقطة، ويعني كما ذكرت أو أعلن لكم أن غدا ليس فيه درس، أنا أستأذنكم غدا ليس فيه درس، ونعود إن شاء الله السبت القادم بإذن الله بأيامه الثلاثة، السبت والأحد والاثنين. كما أنني أيضا أستأذنكم الآن إذا أذن أتقدم أصلي في الصفوف الأمامية، عندنا لقاء بعد الصلاة مباشرة، فأرجوكم يعني الواحد يتحرك بسرعة، بارك الله في الجميع. نأخذ الآن ما يتيسر.